الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقلنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم توقيفي، بمعنى أن العلماء يعني اتفقوا على أن آخر هذه التقسيمات هو هذا التقسيم، وهذا من باب التيسير والتسهيل، من باب التيسير والتسهيل. كما أن العلماء لما صنفوا المصنفات قسموها إلى كتب، كتاب كذا، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، وقسموا الكتب إلى أبواب، باب كذا وباب كذا، وقسموا الأبواب إلى فصول، فصل كذا وفصل كذا. يعني هذا من باب التيسير والتسهيل. والتوحيد هو واحد، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية هو واحد. أنا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. من هو المعبود؟ لابد أن تعرفه، إذ كيف أعبد شيئا لا أعرفه؟ فلابد أن أعرف هذا الإله. كيف أعرفه؟ أعرفه بربوبيته، يعني هو هذا الأصل وهذا الباب الذي لا ينكره أحد من الخلق، أنه الرب الخالق المالك المدبر، ملك وخلق وتدبير. فلا يوجد مخلوق يملك هذا الكون إلا هو. ولو كان هناك إله معه شاركه في هذا الملك لتنازع، ولعلى بعضهم على بعض، فليس له شريك ولا معين ولا ظهير، بل هو الإله الخالق بذاته، المدبر بذاته، الذي هو يملك هذا الكون كله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة لأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي تختلف عن أسماء المخلوق، فإنه يعني العظيم العظيم الجبار المنتقم الكريم الجواد الحليم الرؤوف الودود. لا تكون هذه الصفات التي يعني لا تجتمع في بشر أبدا. البشر إما أن يكون جبار، وإما أن يكون رحيم، إما أن يكون بخيل، وإما أن يكون كريم، إما يعني لابد أن يكون في إيه تفصيل بين البشر. أما ربنا عز وجل له الصفات العلى، يعني جبار ليس كجبابرة الأرض، كريم جواد رحيم ودود ليس كرعونة البشر. فلذلك ينبغي للعبد أن يعرف الرب، يعرفه بربوبيته ويعرفه بأسمائه وصفاته. فإذا عرف الرب سبحانه وتعالى بالرب أنه الرب وأن له الأسماء الحسنى، اتجه إليه بالعبادة، لو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وقلنا هناك فرق بين توحيد الألوهية وبين توحيد العبادة. شيخ محمد، إيه الفرق؟ قلنا الألوهية تتعلق بإيه؟ بالله عز وجل. لما قلت توحيد الألوهية يبقى توحيد الإله، مش كده؟ طيب توحيد العبادة تتعلق بالعبد، أن العبد يوحد سيره إلى هذا الإيه، والمعنى كلاهما معنى إيه؟ صحيح، معنى واحد. لما قلت توحيد الألوهية توحيد العبادة، وضحت الصورة؟ فجاء هذا التوحيد اللي هو الأصل، لو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وعلى هذا يترتب على ما قال، لو إنسان ما يعرفش ربنا وبيعبد، من يعبد؟ ما يعرف. ولذلك لو قدر العباد ربهم ما توانوا ولا قصروا ولا فرطوا طرفة عين في عبادته، إذا قال عز وجل عن خلقي وغلب الخلق، وما قدروا الله حق قدره، بمعنى ما عظموا حق تعظيم. لأن يعني كثير بعض الناس قد يعظم الرب، يعني بعض المشركين قد يعظم هذا الرب سبحانه وتعالى، يعظمه، ولكن ما عظمه حق تعظيمه. لأن من عرف الله عز وجل حق المعرفة معرفة تامة، اتجه إليه بكليته وسلم له الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من كان عنده نقص في باب من الأبواب هلا. ولذلك بنرى أن بعض العلماء كانوا علماء كبار لم يعرفوا الله عز وجل من جانب معين هلا. يعني عمرو بن عبيد هذا المعتزلي القدري كان رأس من رؤوس الزمان في الزهد والورع والمواعظ وحسن الصوت إلى آخره، حتى إن كان غالب الناس يفتنون به، حتى الخليفة بنفسه أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور كان يقول لما كان يرسل له الصلة يقول له لا مش عاوز، ويرسلها لأحد علماء أهل السنة العالم قد يكون محتاجا أو قد يكون يستعمل هذا المال للفقراء يستعينوا به على طاعة الله عز وجل، لأن هذا ليس من بيت مالي أبي أمير المؤمنين وليس من كيسي، إنما هذه أموال المسلمين جميعا، فلما يأخذها يعطيها مال مشكلة. فكان أبو جعفر يعني يرى زهد وورع هذا الرجل عمرو بن عبيد، فكان يقول كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد لم يعقل معنى القدر. يعني يقول لك طب ازاي، وطبعا للاسف القدريه الاول القدريون الاول كانوا لا يرون خيرا ولا شرا من الله عز وجل، تعالى الله عن قول علوا كبيرا، كانوا يقولون بان الامر انف، ان لا يوجد شيء بلا في اللوح المحفوظ ولا شيء مقدر ولا شيء خاص، كله ماشي ماشي، يعني الامر بيجري وربنا يعلم الامر بعد وقوعه، وهذا الذي وقع كما جاء قوم وقالوا لابن عمر ان خلفنا اقوام يتقفرون العلم، بيدوروا يبحثوا شغالين جامد، وكلمه يتقفر شغال يعني شغال في العلم، وفي روايه يتقعرون العلم وصلوا الى القاع بقى، القاع يعني خلصوا كل حاجه التقيل والخفيف والوسط وقعر العلم، وهذا من باب ورع التابعين، يعني كان زمان العلماء عندهم ورع، ما يجيش الواحد يروح مشرحه ويشركه كله، لا بيقول له دول ناس عندهم علم كانوا يتقفرون العلم كانوا يتقعرون العلم، ولكن يقولون امر استفشعوه حتى انهم ما خرجوا من بلدهم الا لهذا المسألة، حتى عسى ان يلقوا احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على هذه المصيبه، يقولون الا قدر وان الامر انف، الامر بقى ايه مستعنف يوم بيوم وكده لحظه بلحظه ربنا يعلم هذا. استفشح ابن عمر هذه المساله استفشحها جدا، وقال لهما ان لقيتم هؤلاء فقولوا لهم باني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فبعد ذلك بدا القدريه يصلحوا الامر، ودائما صاحب الحق ثابت، لو كان هذا حقا لاستمروا عليه، وصاحب الباطل متقلب كالليل والنهار، زي اطياف الليل والنهار كده، هتلاقيه النهارده بمذهب بكره بمذهب، فكره كل يوم فكره، فغيروا الفكره قالوا نعم الخير من الله عز وجل اما الشر فلا، وبداوا يجيبوا بعض الاستنباطات، والشر ليس اليه، واذا مرضت ونسب المرض الى نفسي وهو يشفيه الى اخره، طبعا كل هذه مسائل أوهى من بيت العنكبوت، فكل ما في هذا الكون قدره الله عز وجل، ولذلك هناك قدر كوني وهناك قدر شرعي. القدر الكوني أن الله قدر الإيمان وقدر الكفر، وقدر وجود المؤمن وقدر وجود الكافر، لكن القدر الشرعي أنه لا يرضى من عباده إلا الإيه؟ إلا الإيمان. والقدر الكوني لابد أن ينفذ، قدر الكوني ان ربنا قدر فريق في الجنه وفريق في السعير، هذا سيعصي وهذا سيطيع، هذا قدر كوني لابد ان ينفذ. اما القدر الشرعي فان الله عز وجل جعل لعباده اراده وجعل لعباده مشيئه، فكل ميسر لما خلق له، ولن يخرج عن اراده الله عز وجل ولا عن مشيئته. ولذلك بعض التابعين قال وقع في نفسي شيء من القدر، فقال فقلت عسى أن أجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يذهب الله ما في صدره، فوفق له بعض وفق له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حاك في صدري شيء من القدر. إن أحيانا الإنسان كده بعقله القاصر ويدرك أفضل شيء، أفضل شيء في مراتب العبادة التسليم. كلما عرفت ربك حق المعرفة كلما عظم ذلك وعظم تسليمك له سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك كده مسلم. يعني أي أبواب الخير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر، وليس ذلك لأحد إلا التسليم المطلق في جميع الحالات. إن خير وسع عليك فمن الله، ليس منك ولا من كدك ولا من كد أبيك، كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي. هو ضال، لكن المؤمن إن رأى من الله خيرا خير، مهما جرى هذا الخير على يد عبد من العباد. العبد فقير لا يملك لك نفع ولا ضر، فالذي يملك لك النفع هو الله عز وجل، لكن ساق الله لك الخير على يد عبد من العباد، إذا ليس الخير هو الله عز وجل، والذي إن أراد أن يمنعه هو الله تبارك وتعالى. نفس القضية، وقع بك ضر، فالضر الذي وقع من الله عز وجل. وأيضا يعني كثير من الأسرار قد لا يعلمها العبد، يعني ممكن بعض الناس يقع عليه نوع من الضر فيجزع ويتعجب، لما يعني أنا أسير إلى الله عز وجل يعني لا أعصي ولا أخالفه، وعند بعض الطاعات فلما أوقع لهذا الضر العظيم؟ الإنسان لا يقل هذا ولا يقل. لكن ربما بعد فترة من الزمان طويلة جدا، بعد أن كشف هذا الضر فلا يرى نعمة منها الله عليه إلا بهذا الضر، ولا يرى باب تثبيت لقلبه إلا من هذا الضر الذي أوقعه الله عز وجل عليه. فلذلك لابد للعبد دائما التسليم، أي باب مهما وقع بك من شيء تسلم. هذا الباب اللي هو الباب النعم الواسع اللي ممكن يزل الأقدام إلى الهلاك، كلا إن الإنسان يبغى أن رآه استغنى. لو نفسك وسع عليك كده لنفسك في حالة من الجبروت والظلم والبغي والعدوان وإلى غير، لما يضيق عليك ترى نفسك في نوع من السكينة والذلة والمسكنة والضعف والعوز، فقد يكون هذا أفضل من هذا إلى آخره. فالإنسان بالتسليم يكون الغنى له خير والفقر له خير، تكون الراحة له خير والشدة له خير، لأنه على جميع الحالات عابد قائم بأمر الله تبارك وتعالى، يعطي لله حقه فيما أمره في الرخاء وفي الشدة. ولذلك يقول العلماء بأن العبادة متنوعة، هناك عبادة في الرخاء وعبادة في الشدة. في الرخاء مثلا إنسان مثلا في التوضؤ أو الوضوء في الجو الحار بالماء العادي الفاتر، هذا عبادة. والوضوء في الشتاء البارد الشديد بالماء البارد عبادة. العبادة في الليل القصير عبادة، والعبادة في الليل الطويل عبادة. واحد في الشتاء بيقعد طول للآيم صاحي نايم، ينام شوية ويقوم شوية، وفي الليالي القصيرة شوية وروح إيه. فلما ثبت العبادة في جميع الأحوال، في القصير والطويل، في الشديد واليسير، وقت الشدة وقت اليسر، فصار عابدا لله عز وجل. العبادة قد تكون في المباح، قد تكون في الحلال، في ترك الحرام. إذن الإنسان لابد أن يدرب نفسه على التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. فكلما عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته كلما عظم عنده هذا الإله وعظمت عبادته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، أي نزه عن هذا، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي نزه نفسه أن يكون معه شريك أو يكون معه ظهير معين. بالنسبة لتوحيد الأسماء فهناك أدلة كثيرة على هذا. فالأدلة أولا الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. ثانيا منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ثالثا الرد على من أنكر الأسماء والصفات وأنكر شيئا منها. أولا
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. أولا الأدلة من الكتاب والسنة، فقال سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقلنا هذا توقيفي على ما أوقفه العلماء، يعني ليس هذا لا من الكتاب ولا من السنة بالتقسيم المعنى واحد من ثلاثة، ولكن بالاستقراء من الكتاب والسنة وجد أن التوحيد لا يخرج عنها، ومن أضاف شرطا ثالثا كالحاكمية وغيره فهو شرط قاصر، لأن الحاكمية تدخل من ضمن الألوهية، من ضمن توحيد الألوهية، لكن أن يكون قسم مفرد بذاته فهو جزء من التوحيد وليس جزء منفصل عن التوحيد. لكن الأجزاء اللي ممكن تقسم الربوبية التي تتعلق بملك وتدبير هذا الكون، الأسماء والصفات تتعلق بذات الله عز وجل بأسماء وصفات، الألوهية تتعلق بكيفية الوصول إليه سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بعض العلماء قسمه إلى قسمين، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. الإثبات والمعرفة اللي هو كما قلنا الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد اللي هو التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. قال والآن قد ذكرنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والآن نذكر الأدلة على النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. قال فإليك شيء من الأدلة من الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، إذن وصف نفسه بأن له أسماء وهي أسماء حسنى، فأي اسم ليس بحسن لا ينسب إلى الله عز وجل. طيب فما بالكم بعض الأسماء وردت، يعني بعض كده الصفات عز وجل موجودة، بعض الصفات وجدت كمثل قوله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، فأثبت لنفس المكر، فكيف نجيب على هذا والمكر صفة قبيحة؟ يبقى هنا الجواب بأن هنا المكر مقيد، بأنهم كما مكروا بعباد الله وبخلق الله الصالحين فإن الله عاقبهم بنقيض فعله، فمكر بهم ولكن ليس كمكرهم، هم مكر خبيث، أم هو مكر بهم أن رد كيدهم وحال بينهم وبين عباد الله وبين أوليائه، أو إن فعلوا ما فعلوا فيعاقبهم في الآخرة بالنار. فأثبت الله عز وجل له أو لنفسه الأسماء الحسنى، الأسماء أخبر أنها حسنى، وأمر بدعائه بأن يقال يا الله، يعني ممكن تقول يا الله تناديه بها، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا رب يا رب العالمين إلى آخره، ممكن يجوز هذا. وتوعد الذين يلحدون في أسمائه، بمعنى أنهم يميلون بها عن الحق، ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا ما ورد في سنن الترمذي من تفصيل لهذه الأسماء ضعيف، والإنسان يجتهد في الوصول إليه ويتعبد إلى الله عز وجل به. وليست أسماء الله الحسنى كما هو عند النصارى من أنهم يدعون بأن الله الإله الرب العظيم والابن ابن الله عز وجل والروح القدس يجعلوا أقانيم، بمعنى أجزاء منفصلة تدور على إله واحد، وده اللي موجود عندنا في نصارى مصر، وهناك بعض النصارى بيفصلون بين الإله ده لوحده وبين الابن ده لوحده وبين روح القدس هذا لوحده، لكن عندنا في مصر يجعلونه أقانيم، يعني الإله ده شيء لوحده والابن شيء لوحده وروح القدس شيء لوحده، ولكن كل أقنوم واحد، الأقانيم الثلاثة هذه تجتمع في واحد. طبعا يعني يمكن الإنسان لو جبنا مجنون وعرضنا عليه هذه اللعبة ربما لا يستطيع أنه يقبلها أبدا. ولذلك هم عندهم في دينهم يعني دائما يرفضون التفسير ويرفضون المواجهة ويرفضون المناظرة ويقولون في هذا تسليم لأنه عقلهم ما تقبل هذا. قال لهم أسيادهم الأول هذا الكلام فقبلوه وإن كانوا في أنفسهم لا يقتنعون به بحال من الأحوال. أيضا توعدهم بأنه سيجازيهم بعملهم السيء. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. تنزيه عما يقول أهل الشرك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فدلت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله عز وجل. ومن الأدلة على ثبوت أسماء الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذا متفق عليه. وليست الأسماء منحصرة في هذا العدد يعني البعض يقول أن هناك أسماء أخرى لكن هذه التي قد بينت لغالب الخلق يعني كل المسلمين ربما يصلون إلى هذه الأسماء لكن قد يقول هناك أسماء أخرى كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذن هناك أسماء قد لا تكون في كتاب وربما لا يعرف أحد من الخلق. والحديث رواه أحمد وإسناده صحيح. وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته. كل الأسماء كل الإيه؟ الأسماء. واختلفوا في كلمة في لفظ الله قالوا هي بذاتها يعني لا يشتق منها شيء. والبعض قال لا ممكن الإله الذي تألهه القلوب صفة لأن القلوب تأله يعني لا تميل إلا لخالقها سبحانه وتعالى. فإنه يتضمن صفة من صفاته. فالعليم يدل على العلم والحكيم يدل على الحكمة والسمع أو السميع البصير يدلان على السمع والبصر. وهكذا قال اسم كل اسم يدل على صفة من صفات الله تعالى. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه اسماء الله ويتضمن صفات الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمون في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به فافتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى ناس تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاركك إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزومك هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وده دليل على أن الإنسان إذا أحب الله وأحب صفات الله عز وجل وتعلق به سبحانه وتعالى هذا يوصله إلى الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يعني أنها اشتملت على صفات الرحمن. وقد أخبر سبحانه أن له وجها هذه من صفات الله عز وجل التي يعني الإنكار إلحاد ولكن إلحاد في أسماء الله، يعني الإلحاد والميل، يقال فلان ملحد، فهناك إلحاد كلي عن الإسلام وعن الألوهية والربوبية والباشر، هناك إلحاد في تغيير المعنى، تحريف المعنى. فأخبر سبحانه وأن له وجها، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أخبر له هذا وأثبت له هذا. وأن له يدين، قال عز وجل لما خلقت بيدي، وقال عز وجل بل يده مبسوطتان. وأنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط، إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة عقلية، فالدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات التي دل عليها الشرع أن يقال هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها واختلافها وانتظامها في أداء مصالحها وسيرها في خططها المرسومة لها، تدل على عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته. لو جيت تأملت في جميع الكائنات الموجودة، عاقلها وغير عاقلها، دواء أعجمه، ويطلق على العجموات من العجمة لأنها لا تتكلم، لكن كل الأعاجم حتى من البشر يتكلمون، وكل يفهم لغته وقد يترجم من لغة إلى لغة، لكن يقال العجموات المقصود بها كل باقي الإيه؟ غير الإنسان. فترى أن الكل يشترك في ثلاثة، كل الكائنات في ثلاثة، وهي ألا أولا يشترك في الأكل الغذاء، ترى جميع الكائنات متكيفة، عندها مهارة وخطط ربما الإنسان يحار فيها في الوصول إلى الأكل، يبقى الأكل. ثانيا التناكح والتناسل بين الذكر والأنثى، أيضا عندهم مهارة في هذه الأشياء ومهارة فطرية. ثالثا العدو، الخوف من العدو، فكل هذه الكائنات عندها استعداد للدفاع عن نفسها أو الهروب من هذا العدو، وبما فيها الإنسان. فترى الخلق الكائنات تسعى، وذلك في الحديث لو توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، كما أن الطير ترزق أنت سترزق. ولذلك ربنا عز وجل أمر الإنسان أنه دائما يتأمل العجموات، أن العجموات رزقها يأتيها بلا مشقة كمشقة الإنسان. ولذلك الإنسان من هلعه أنه يحس بالجوع ويشعر بالعري لأنه خرج من الجنة، عنده دوما هلع وخوف. هذه العجموات ربنا هي لها سبلها بمنتهى اليسر، حتى أنك ترى أن بعض العجموات تخدم من قبل الإنسان. لو واحد مثلا عنده خروف، شفتش خروف قبل كده؟ أصلي كان في مرة واحد كان نفسه يشوف خروف، مش عارف الخروف ده شكله إيه، واحد من الناس الفافي بيها، بقول بشوفه الصورة بس نفسي موت أشوف خروف بجد، فهو عقلش ما شفتش الخروف كده. فبنسبة مثلا واحد عنده خروف بيعمل إيه بقى؟ هو اللي بياكله ويشربه، ولو عيه يعمله إيه؟ يوديه الدكتور ويعالج ويفضل سهران عليه. طب من الذي عطف قلب هذا؟ الواحد عنده بقرة، والبقرة أو جاموس أو أي الكائنات هذه اللي هي اللي سموه، اللي عنده فراخ شوف إزاي بيحط لها الأكل ومش عارف إيه ومتابع ومشغول، فسخر له رزق عن طريق هذا الإنسان اللي هو إيه العظيم اللي هو عمال يضرب الأرض، وده قاعد موجود وإيه ونايم، وإلى رزقه يأتيه من قبل هذا الإنسان. ذكر الدميري أن رجل من اللي هم الإيه الزراع كان يرى قحف نخل، طبعا تعرفين النخل لما بيقطع الجزء الأسفل بييبس بعد ما بيقطع الجريد عشان إيه يعني النخل تطول، فوجد قحف مائل، ولكن لاحظ على مدار فترة من الزمان إن كل ما وقف عصفور أو طائر يختفي، تعجب مخه فكر إيه ده، يبص كده يلاقي عصفور واقف راح العصفور نزل ما طلعش، فقال اطلع اشوف ايه الجو ده، طلع فوق بص كده فراى حيه عمياء فوق كده وقعد فاتحه بقها لغايه ما جه لها ايه الطير، لغايه ما هي بقها مفتوح كده تروح قافله عليه وتاكله. وقاعده فوق النخله اللي عارفه تنزل وعارفه تطلع. فالشاهد هنا طبعا ده بقى شوف الرزق. ذكر ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده، ذكر ان رجلا راى صرصور، عارفين الصرصور؟ مش عارفينه، صرصور اللي هو صرصار يعني. فوجد صرصور مقلوب على ظهره، وشاف نمله جت كده مشت وشافت الصرصور، قعدت تلف حوالين الصرصور وتشم ورايحه جايه وايه، وتعين البضاعه وتاكدت ان البضاعه ممكن ايه تصيد سمين، وراحت راجعه جايه جاريه، وشويه شاف لها ان جايه معاها سرد كبير من النمل. فالراجل المنظر اعجبه، فايه جايين كلهم متجهين الى موضع الايه؟ الصرصور. راح رفع الصرصور كده مخبيه، جم فضلوا يلفوا يدوروا معاهم جمع كبير اللي موجود معاهم والنمله موجوده معاهم، وراحوا راجعين تاني. شويه وراح حاطط الصرصور، شويه شاف نفس النمله جات فضلت تلف وراحت راجعه تاني وجاي معاها الجيش اللي هم كانوا معاه. راح رفع الصرصور تقريبا ممكن مرتين ثلاثة أربعة إلى أن شاف منظر عجيب جدا. الرجل شاف بقى إيه؟ إن طبعا ما فيش، مش الصرصور مش موجود، شاف إن في دايرة كبيرة كده، دائرة، والنملة اللي إيه؟ واقفة في النص، لأن النملة اللي هي الدليل بتاعهم، وراحوا مهاجمين عليها ثم قطعوها إرادة لأنها كذبت عليهم في وجود هذا الصرصور، والإنسان هو اللي طبعا اللي عمل المشكلة دي من عنده. فلذلك تجد هذه الممالك ربنا يسأل لها أمرها، وكما قال عز وجل عن سليمان عليه السلام: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، إن هذه النملة عاقلة ويقولون إيه بسرعة، أوعى خلي بالكم لحسن إيه سليمان ومعه الجنود ربما يهدموا عليكم مساكنكم، وكان من فقهها وعلمها بنبيلة سليمان وهم إيه يعني غصب عنه. فهذا طبعا يعني باب واسع يبين أن الإنسان لابد أن يعتقد أن الله يسر لكل إنسان خلقه، كما قال عز وجل: الذي أعطى كل شيء، كلمة شيء ده مطلق، حتى النبات حتى الجماد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الجماد كل شيء خلقه. هذه طبعا آية من هذه العزوية. أيضا كما قلت بالنسبة للتناقض والتناسل وهذه الأشياء الموجودة حتى في النباتات، يعني النخل إن لم يذكر يوضع فيه التذكير، وإذا دايما تلاحظ تفضل النخل موجود، النخل الذكر يخرج طلحه قبل الإيه؟ قبل الناس، يبقى الناس لسه البتاع لسه صغير اللي هو الثمرة نفسها، والتذكير طالع كبير، ويجي للراجل اللي يقطع التذكير ده ويشيله، وبعد ما التاني ليه الأقحاف دي تكبر يجي يفتح القحف كده ويحط فيه التذكير مباشرة يعني من الإنسان إلى هذا. وطبعا كان قديما الإنسان لا دخل له، لكن كان يعني هذا التذكير يطير في الجو ويذهب إلى النخل الأنثى الإناث ويخرج السم. لكن الإنسان تميز، قال إن إيه؟ وجد إن لو نقل وقرب بطريقة يعني عملية يدوية هيكون أقرب وأفضل للثمر، لأنه بيطلع أول شيص وربما الثمر كثير والحب صغير. فالإنسان بقى لما يعني تعلم كيف يعني الصناعات هذه الأشياء هذه بالتجربة والممارسة عاقلها. كذلك الخوف كما قلت، الإنسان أيضا يعني ممكن يخاف ويبذل الأسباب من أجل الخوف. أي كائن هكذا، شوف القط والفأر، الكلب والقط، أي كائنات بينها عداوات، السباع وغيرها من باقي الحيوانات، وأيضا كيف الحيوان بيتمرس ويتدرب في كيفية أنه يختفي. لو نظرنا إلى بعض الكائنات تتشكل كالحرباء بلون المكان الذي هو فيه، لو إنها في خضر يبقى لونها إيه؟ أخضر، في جبل لونها أصفر، في مكان ترى ألوان تتشكل. التشكيل هذا من باب إنها تخاف حتى لا يراها أحد. أيضا الإنعام والإحسان وكشف الضر، يعني الإنسان بعقله ممكن يصل لهذه الأشياء، الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات، هذه تدل على الرحمة والكرم والجود. إن الإنسان أي إنسان حتى الكافر يقول لما وقت الشدة كده يا رب، قول يا رب. لكن في زمني، وده طبعا يمكن الإلحاد الإلحاد ما انتشر إلا في الأزمان الأخيرة، يعني من قبل موضوع الإلحاد ما كانش موجود. حتى فرعون ما كان ملحد، فرعون مجرد كبر وظل وبغي وعلو وعتو إدناء. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإن لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ومتيقن منها ولكنه جحد. لكن مع كل شيء بقى جاهز، الكهرباء موجودة ومفيش ظلمة مفيش مخاوف، الزرار، الأكل، مش عارف إيه، الشرب، النوم، إيه، فمدى البشر يولهون أنفسهم، فصار إلههم هذه المادة، لأنه مش حاسس كده إيه إنه هيد عينيه، دوا المرتب بتاعه يجيله كل شهر، الأكل موجود، كل حاجة ميسرة، ما عاد فيه نكلة خوف ولا إلى غيره. فبالتالي ظهر الإلحاد، ظهر الإلحاد وبكثرة، بسبب أنهم رأوا زخرف الحياة، زخرف الدنيا وزينتها، وده طبعا مهيئ ومؤشر مؤشرات لقيام الساعة. لكن حينما الإنسان يفتقر إلى ربه افتقار، يرى فعلا عظمة الله له، ويرى التيسير، ويرى آيات عظيمة جدا جدا. يمكن الإنسان كلما قال بربه كلما رأى آيات العقل يحار فيها، ممكن الإنسان عقل يحار في هذه الآيات، العقاب والانتقام من العصاة كم فعل ربنا عز وجل، كم رأينا من آيات. يعني زمان كنا نقعد نفسه على المنابر تقول وفرعون مش عارف حصل له ايه وكسف به ومش عارف ايه وبتاع، المعتمد ابن عباد ما عرفش كده. طب تخيلوا يعني الحاكم السابق، يعني من كان يتخيل، لو قلنا خيال، لو قلنا بان الارض لفت يمين وشمال، اي شيء تتخيل الا ان ملكه يزول، مستحيل في لحظه. لدرجه ان بعض الناس بعد ما اتشال يقول لك لا دي لعبة وبتاعه، وهي كده عشان بس ايه يشوفوا مين المخالف ويروحوا مطيرين راسه. يعني كثير من الناس ما تخيل ان هذا الملك الظاهر القوي الجبروت الشديد المتمكن في لحظة يذكذك. حتى اذكر قصة طريفة جدا، واحد حبس مظلوما، يعني كان اعتقل اعتقال مظلوم يعني وكده. فالمهم هو معتقل تقريبا، يعني كان المأمور بيقول له يعني مش بايدينا ومش عارف ايه وبتاع وكده. قال له طب انا اقول لك على حاجه، الكلام ده يعني صحه الخبر على ناقيه، لان انا قراتها قراءه، بانه قال له لقد رايت ان الرئيس نايم في المكان اللي انا فيه. قال له طب عليك مخك خرف، مع السلامه، يلا روح بجد امشي. فجاء اضطر بقى ضربوه في بعض القنوات وبعض كده، ذكر الرؤية، قال قلتها وقلت للمأمور فلان فلان. ففي نفس المكان الذي كان فيه غلامة أو أبناء الرئيس السابق كانوا في نفس المكان. فآيات، آيات الإنسان يعني موعد يتفكر. وهذا الحاكم السابق لو أنه كده مال ميلة بس للإسلاميين والإسلام والدين وبدأ يشد شوية، والله الذي لا إله غيره لو اجتمعت عليه أمريكا وروسيا وبلجيكا ومش عارف مين وكل الأرض ما فعلوا له شيء. لا، لأن الذي يجير يعني يجري الأمور ويسير هو الله عز وجل. وكم من أقوى، يعني في واحد سفيان الثوري أقسم أبو جعفر المنصور ليقتلنه، لا أصل مش قتل بأصل، وأقسم أنه يذهب إلى مكة ليس للحج ولكن بيديه يصلب سفيان الثوري، وخرج. وطبعا أبو جعفر كان معلوم إن أبو جعفر يعني سيفه مش بيح، ده بيطير الرأس. نزل أرسل الجنود وقال لهم حوطوا مكة كلها، وعاوز أنا بإيدي بقى أحطه يأصلبه. وصل الخبر وفشى إن أبو جعفر جاي. طبعا وصل إن أبو جعفر جاي، كل العلماء ارتعدوا. كان سفيان جالس الثوري ومعه ابن عيينة، وأيضا معهم أيضا الفضيل ابن عياض. فكلاهما فزع وقال يا إمام إن أبا جعفر قادم، اهرب فر. سكت ما رضش عليهم. الأم فضل قاعد وهم يخوفوه، فجأة الجنود بيدوروا عمالين يلفوا في الجوامع وفي الأماكن كلها. فكان سفيان صغير شوية كده البنية نحيف، وكان ابن عيينة، هم جابوا عباءة وراحوا مغطينه كده ايه يعني بينهم، يعني انما مش باين. المهم دوروا مش، فهو قال أتخوفاني بأبي جعفر، تخوفيني بأبي جعفر، أبرأ منه إن دخل، إن دخل مكة. إذا سفيان ده بقى لا معاه لا جيش ولا معاه لا عدد ولا عدة ولا حاجة خالص، ده ما كانش بيروح لأهله في الكوفة إلا سرا، كل شهرين ثلاثة يهرب ويروح كده يشوف قافلة ماشية ويستخبى ويروح داخل يشوف أهله وعياله ويرجع تاني. في مرة اشتاق لولدي، كان عنده شوق شديد أن يرى ولده، بعت واحد قال له بص في اليوم الفلاني قابلني بره البلد، قابلني بره البلد. وفضل هرب راح وهرب وبتاع لغاية ما الموعد قابله بالليل وحضنه وقعد يقبله وبوسه وشبهه بتاع، وراح مرجعه تاني. وراح طالع جالهم عاملين عاوزين يخبوه بقى، راح مسك أستار الكعبة وتعلق بها، قال أبرأ منه إن دخلها. شوية وهم بقى العساكر هيجوا يمسكوه ويشوفوا إيه المشكلة، صرخ صارخ، مات أبو جعفر على مشارف مكة، يعني جوه حدود مكة مات أبو جعفر. لذلك الذهب يقول هذه كرامة ثابتة لسفيان الثوري، هذا ولي عبد من عباد الله عز وجل، يعني لا تزعزعه الحوادث ولا 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 يتنازل أبدا لدين الله عز وجل. ولذلك حفروا لأبي جعفر 100 قبر، 100 قبر في حدود مكة عشان ما حدش يعرف مكانه ويطلعوه يمدشوه، ولأنه كان له مظالم. وأبو جعفر ما كانش وحش، يعني ليس معنى كلامي أن أبو جعفر هو بينه مشكلة خاصة بينه وبين سفيان. وذلك أرجو دائما طالب العلم أن يكون عدلا، دي مهمة جدا. هناك فرق بين الخلاف الشخصي والخلاف المنهجي العام، وضحت الصورة؟ يعني ممكن مثلا أنا بيني وبين محمد مشكلة، محمد متغاظ مني جدا، متغاظ لدرجة صعبة، لدرجة مرة مسكني راح ضربني. طب أنا مش هعمل كده إن شاء الله يعني. ومشاكل جنب، لكن هو في ذاته يرى أنني على منهجه، وأنا في ذاتي أرى أنه على منهجي. يبقى الخلاف اللي بيننا اسمه خلاف إيه؟ خلاف نفسي شخصي، لا يجعل هناك تصارم ولا انفصام ولا انشقاق كلي، لا بدني ولا نفسي. لكن أنا طول ما بشوفه هضربه وهتخانق معاه، لأن في حاجة مشكلة، إلى أن يزال ما في النفوس. لكن مصيبتنا إن إحنا دايما لا نفرق بين الخلاف الشخصي والخلاف المنهجي، بل غالب شباب الصحوة أنهم يجمعون الخلاف الشخصي في الخلاف المنهجي. إحنا مع بعض حصل خلاف، لا خلتي وخلتك وابعد، وإذا ضلالي وقفات وصفته وكيت وكيت وكيت، وابدأ إيه شنع. لكن الإنسان المنصف العدل يضبط، كل خلاف الشخص ده جانب قال أنا مش منه وبين معه مشاكل. وقد اختلف علي مع الصحابة وذبح وقتل، لكن ما عاب أحدهم على الآخر، بل اختلف علي مع الخوارج والذين كفروه وما كفره، وكان له قواعد ثابتة، لا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يمنعون المساجد، داخل المسجد ما يجدع به. هناك الخلاف المنهجي ده شيء ثاني خالص، بعيد بقى عن العصبية النفسية والخلافات العقلية. زي ما كل اثنين يختلفوا مع بعض حرب طول عمرهم، مش عاوزين يسوقوا مع بعض أبدا. وغالبا الخلاف النفسي قد يؤدي الى خلاف عقدي، فلازم اخلفك، لازم اجيب حجج بينه وبينك، اطلع لي سكه ثانيه، ان قدرت اطلع من سكه ثانيه اطلع، او اطلعك انت من سكتك اللي انت فيها. مو حاجه من الاثنين، يا اما انا اكون على صح وافضل ثابت وافضل اجنن فيك لغايه ما تسيب المنهج، او العكس اشوف لنا منهج ثاني خالص وسكة تاني خالص وابعد عن ايه؟ عن المنهج اللي فيه. هو هذا الضلال بعينه، لان هنا العبودية لم تكن خالصة لله عز وجل، عبودية اشخاص، عبودية ألف أنس، ان الكل بيأنس بمن حوله في الطريق. فالشاهد هنا بان ابو جعفر كان من اهل العلم واهل الفضل، لكن كان بينه وبين سفيان مشكلة خاصة، كان عاوز يجعله قاضي قضاة المسلمين، يجعله هو المستشار بتاعه، وفي عرف الناس ده مش وحش، وسفيان أبى هذا تمام. حتى إن كان أبو جعفر بيشك إن سفيان بيكفر، شك كبير وبيضلله، وتقريبا كان عاوز يقتله لهذه، يعني عنده شك جامد إن هو في علم، إيه اللي مش راضي يشتغل عندي؟ ده أنا مش عاوز يشغله عندي، ده أنا عاوز أعمله. حتى ابن أبي جعفر المهدي أعطى له الختم، قال خذ خاتمي وامضي فيه أمرك في جميع الخلافة الإسلامية اللي هي كانت من الشمال للشرق للجنوب، كل الأرض كانت إيه ملك له. قال له اعمل أنت عاوزه. العلماء وقفوا على سفيان، قالوا يا سفيان، يقول لك أمير المؤمنين خذ خاتمه وامضي فيه أمرك، عاوز تغير اللي تغيره، شيل اللي تشيله، حط اللي تحطه، أي باب اعمله. فقال لهم سفيان أنتم لا تعقلون. ويجي بقى الوقت إخواننا يقول لك الحزب مش عارف حزب إيه وحزب إيه ومش عارف مين، وهنعمل أحزاب وهنغير. غير مين يا عم؟ غير مين يا عم؟ ده أنت اللي هتتغير، أسأل الله السلامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.